أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جواز مزاحمة عدول المؤمنين لبعضهم في التصرفات، وقد كان حكم الشيخ أنه يجوز لهم أن يتزاحموا باعتبار أن جواز التصرف مجعول لهم بما هو حكم تكليفي، وليس في البين حكم وضعي من قبيل كونهم نوابا عن الإمام حتى يكون مزاحمتهم مزاحمة للإمام عليه السلام فتكون محرمة. وأما الفقهاء فقد فصل بينما إذا كان مستند الحكم هو التوقيع، وبينما إذا كان المستند هو العموم، عموم أدلة النيابة. فقال أنه إذا استندنا إلى أدلة عموم، عموم أدلة النيابة، فمزاحمة الفقيه غير جائزة. ثم ذكر أن هذا مما يقتضيه حكم حفظ النظام، وذلك للزوم الهرج والمرج. لو تصورنا فقيها يزاحم فقيها آخر، فإن ترتب الهرج والمرج على مثل هذه التصرفات واضح، ومن الواضح أن الشرع لا يريد الإخلال بالنظام. فإذا لا يجوز أن يزاحم الفقيه أحد في تصرفاته التي تصدر منه بعنوان الولاية، ولو كان ذلك بالمعنى الثاني. ثم إنه في المقام يذكر مسألة أخرى، وهي مسألة اشتراط جواز التصرف للعادل بكون التصرف مصلحة. تقدم أن تصرف الأب والجاد لا يشترط فيه أن يكون مصلحة للطفل، بل الشرط فيه أن لا يكون فيه مفسدة. فهل الحال في عدول المؤمنين كذلك، بمعنى أنه يجوز لهم أن يتصرفوا في أموال الأيتام مثلا إلا إذا كان في تصرفهم مفسدة، أو أن الحكم هو عدم جواز التصرف إلا إذا كان في تصرفهم مصلحة؟ ذكر الشهيد قدس الله نفسه أنه يشترط أن يكون تصرف الولي مصلحة في مورد التصرف للأيتام مثلا. وربما يظهر من العلامة رحمه الله تعالى في بعض أبواب كتبه أن المسألة إجماعية، بل ربما ادعي الإجماع في المقام على اشتراط الغبطة والمصلحة في جواز التصرف للعادل. ومستند المسألة هو قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذه المسألة الآية لم تستوفى من قبل مفسري آية الأحكام بالشرح المطلوب، ونكتفي بما قالوه، لذلك نحتاج إلى استئناف بحث تفسيري في هذه الآية لنحدد مدلولها استطراقا إلى استنتاج النتيجة من حيث الحكم الشرعي. فيقول إن الآية اشتملت على مفردتين لا بد من الكلام حول معناهما. المفردة الأولى هي القرب، مادة القرب التي اشتق منها قوله تعالى: لا تقربوا. والمفردة الثانية هي قوله: بالتي هي أحسن، حيث إن هاتين المادتين جعلتا قيدا للنهي والاستثناء من ذلك النهي. القرب يحتمل فيه أربعة معان، والحسن يحتمل فيه ثلاثة معان بل أربعة. القرب يحتمل فيه أن يراد به مطلق وضع اليد على الشيء، فيشمل حينئذ التصرف الحقيقي كالأكل والشرب وما إلى ذلك، والتصرف الاعتباري كالبيع والإجارة وما إلى ذلك. ولكن مع تخصيص هذا المعنى بالإحداث والأحداث الوجودية، فلا يكون لهذا المعنى شمول بالنسبة إلى الترك كإبقائه على حاله. فيكون معنى قوله: لا تقربوا، لا تفعلوا ولا تتصرفوا. ولا يستفاد من هذه الآية حينئذ بناء على إرادة هذا المعنى أنه لا يجوز لكم إبقاء المال إذا كان الإبقاء فيه مفسدة، وذلك لأن الإبقاء ليس تصرفا بل هو ترك تصرف. فإذا المعنى الأول من ناحية يتخصص بوجودية الفعل، ومن ناحية أخرى يكون عاما لكل الأفعال الوجودية. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون المقصود وضع اليد عليه وتقريبه بعد أن كان بعيدا. لا تقربوا بمعنى أنه لا تقتربوا منه ولا تضعوا أيديكم عليه. وهذا المعنى يكون متخصص بقيدين. القيد الأول أنه مخصوص بالفعل الوجودي ولا يشمل مثل الإبقاء أو الاجتناب، وذلك لأن المقصود هنا بها حسب هذا المعنى هو وضع اليد، والاجتناب ترك لوضع اليد وليس وضع يد. من جهة ثانية يكون متخصص هذا المعنى بالاقتراب ولا يشمل ما بعد الاقتراب، إذ المفروض أنه إذا وضعنا يدنا عليه وقلبناه لا يكون المشمول للنهي إلا الحالة الأولى وهي وضع اليد، وأما التقليب فلا يصدق على تقليبه أنه تقرب أو قرب منه، إذ هو قريب وقربه حاصل ولا معنى للنهي عن الحاصل. إذن يكون هذا المعنى متخصصا بقيدين: الأول وجودية الفعل، الثاني أنه وجود وإيجاد الفعل، فلا يشمل ما يكون مترتبا على وجود الفعل وهو القرب. المعنى الثالث أن يكون المقصود بالقرب هنا ما يعد تصرفا عرفا، سواء كان تصرفا حقيقيا كالأكل والشرب، أو تصرفا اعتباريا كالإجارة والاقتراض والبيع والهبة وما إلى ذلك، فيكون شاملا لمثل وضع اليد ابتداء وللتصرف فيه بعد وضع اليد عليه والتصرف الاعتباري، ولكنه مخصوص بالفعل ولا يشمل الترك. المعنى الرابع أن يكون المقصود بقوله لا تقربوا لا تختاروا فيما لليتيم تصرفا إلا بالتي هي أحسن، بأن يراد من التصرف مطلق الأمر الجامع بين الفعل والترك، مطلق الأمر الاختياري سواء كان فعلا وجوديا أو تركا وفعلا عدميا. الشيخ رحمه الله تعالى يستقرب المعنى الثالث من المعاني الأربعة، ويقول أن المقصود بالقرب هنا ظاهرا هو التصرف العرفي، سواء كان وضع اليد ابتداء أو أكلا وشربا أو بيعا وهبة وصلحا وأمثال ذلك. هذا بالنسبة إلى القرب. المعنى الرابع يراه أنه مرجوح عرفا، إذ لا معنى للنهي عن الترك بقوله لا تقرب، إذ من الواضح أن الترك ليس قربا ولا تقرب يعني تصرفا في المال حتى ينهى عنه بهذا اللسان، بل لو كان مراده النهي عن مثل هذا المعنى لما قال لا تقربوا، فقوله لا تقربوا لا يتناسب إلا مع إرادة الفعل الوجودي لا الجامع بين الفعل الوجودي والفعل العدمي أي التارك. إلا أنه يرى أن هذا المعنى يناسب غرض الشارع في حفظ مال اليتيم، فلو كنا نحن وما قد يستشعر من الأدلة الواردة في مال اليتامى لحكمنا بالمعنى الرابع، إلا أن الظاهر من الآية خلافه، وسيأتي تتمة الكلام أكثر في هذا الباب إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى القرب. وأما بالنسبة إلى قوله أحسن، فإما أن يراد بالأحسن ظاهر الصيغة وهي أفعل التفضيل بأن يراد بها التفضيل، وإما أن يراد بها معنى حسن، وكثيرا ما يطلق أفعل التفضيل بمعنى مطلق الصفة كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضين في كتاب الله، كذا قال بعض الفقهاء، ولكن الآية الشريفة استعملت فيها صيغة التفضيل بمعناها المعروف وهو التفضيل، وذلك لأن الآية في مقام بيان تفاوت طبقات الأرحام في القرب والبعد. بل الصحيح أن 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 يستشهد لذلك بمثل قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، المقصود أن دعائمه عزيزة وطويلة مثلا. عموما صرح علماء اللغة ومنهم نجم الأئمة في الكافية شرح الكافية أن صيغة أفعل التفضيل قد يؤتى بها لإفادة مطلق الاتصاف لا التفاوت في درجات الاتصاف، فيحتمل أن يكون المقصود بالأحسن هنا مطلق الحسن. فعلى التقدير الأول أن يراد بها التفضيل، إما أن يراد التفضيل بين الشيء وجود الشيء وعدمه فيكون الحاصل حاصل المعنى لا تفعل الفعل إلا إذا كان الفعل أحسن من الترك، وتارة يقصد بالتفضيل تفضيل وجود الفعل على تركه وعلى غيره من الأفعال. فمثلا المعنى الأول معناه أنه إذا كان تبديل الدرهم بدينار حسنا أحسن من الترك فيجوز أن تبدل، لأن الشرط في جواز الفعل كون الفعل أحسن من الترك. وأما على المعنى الثاني فلا يجوز التبديل إلا إذا فرضنا أن التبديل خير من البيع. أما لو يعني البيع بمقايضة بعين، فمثلا عندنا درهم دينار لليتيم، هل يجوز أن أبدله دراهم؟ إن قلنا بأن معنى الأحسن أن يكون الفعل أحسن من الترك وفرضنا أن تبديل الدينار إلى دراهم أفضل، جاز لنا أن نبدل الدينار بالدرهم. وأما إذا قلنا بالمعنى الثاني فلا يجوز أن نبدل الدينار بالدرهم إلا إذا فرضنا عدم وجود معاملة أخرى أحسن من هذه المعاملة، وإن كان تبديل الدينار بالدرهم أحسن من ترك تبديل الدينار بالدرهم. إذن الشرط في المعنى الثاني أن يكون التصرف أحسن من تركه ومن غيره من التصرفات. المعنى أما على تقدير أن يكون المراد بأحسن مطلق الحسن، فإما أن يراد بالحسن ما فيه مصلحة، وإما أن يراد بالحسن ما لا مفسدة فيه. هذه معان أربعة لقوله إلا بالتي هي أحسن. والشيخ يستظهر أن المقصود بقوله إلا بالتي هي أحسن إلا بالتصرف والطريقة التي تعد أحسن من تركها ومن غيرها من التصرفات. نعم لا يفهم من الآية لزوم التصرف لو كان التصرف فيه مصلحة ولم يكن في الترك مفسدة. فإذا فرضنا أن إبقاء المال على حاله ليس فيه مفسدة لكن للتجارة به فيه مصلحة فلا يستفاد من الآية لزوم التصرف، بل الشرط في جواز التصرف إذا أريد التصرف أن يكون أفضل من الترك وأفضل من غيره. أما وجوب التصرف فهو فالآية ساكتة عنه ولا تفيد وجوب التصرف إلا إذا فرضنا أن الترك فيه مفسدة، إذ يقال لترك المال حينئذ أنه إفساد، ولا يجوز لمن يتولى مال اليتيم أن يفسد في مال اليتيم. ثم إن الشيخ بعد أن استظهر من معاني القرب المعنى الثالث استظهر من معاني الأحسن المعنى الثاني، وهو أن يكون المقصود بالأحسن ما هو أحسن من تركه ومن غيره من التصرفات. فقال: لو كان عندنا دنانير أو دراهم لليتيم لم يجوز لنا، وفرضنا أنه كان عندنا عينه فبعناها بدراهم وكان تبديل الدرهم بالدينار مساويا في القيمة لإبقاء الدراهم على حالها، فبناء على ما اختاره الشيخ لا يجوز التبديل، وذلك لأنه بعد أن تم البيع الذي فيه مصلحة أصبحت الدراهم مملوكة لليتيم، والتصرف في هذه الدراهم ولو بتبديلها إلى دنانير مشروط بكون التبديل أحسن من الترك وأحسن من غيره من التصرفات. والمفروض في المقام أن التبديل كعدم التبديل في المصلحة، فلا يجوز حينئذ القرب إلى الدراهم إلا بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن غير موجودة في المقام. أما إذا اخترنا المعنى الرابع فإنه يجوز حينئذ، ولكنه يقدم على هذا الاحتمال احتمال إرادة مطلق ما في الحسن بمعنى ما لا فيه ما لا مفسدة فيه. إن اخترنا الحسن بمعنى لا مفسدة فيه فالمكلف مخير بين أن يبدل وبين أن لا يبدل، لأنه إن لم يبدل فلم يتصرف، وإن بدل فقد تصرف، لكن تصرفا لا مفسدة فيه بحسب الفرض فهو جائز. أما إذا اخترنا المعنى الرابع للقرب وهو المطلق الاختيار المتعلق بالفعل والترك، الأمر الاختياري الجامع بين الفعل والترك، فباعتبار أن المعنى الرابع هو عبارة عن إناطة الترك والفعل بكون الفعل أحسن من الطرف المقابل، والمفروض في المقام أن المكلف مخير ابتداء عند بيع العين بين أن يبيعها بالدينار وبين أن يبيعها بالدرهم، فالقدر المشترك بين الدينار والدرهم أحسن من إبقاء العين على حالها، فإذا باعها كان ذلك التخيير الثابت في حال الابتداء مستمرا حتى بعد تمام البيع. سر الاستمرار وسر الفارق بين هذا الاحتمال وبين الاحتمال الثالث الذي اختاره وبنى عليه عدم جواز التصرف، أن الاحتمال الثالث يبتني على اختصاص القرب بالفعل الوجودي، بمعنى أن الآية تفيد جواز التصرف الوجودي على تقدير كونه أحسن، والمفروض أن البيع كان أحسن فجاز صدوره بعد أن تحولت العين إلى دراهم، فالتصرف في هذه الدراهم غير جائز إلا إذا كان التبديل أحسن، وهذا خلف المفروض. إذا في مثل هذه الصورة وهذه المسألة بناء على اختيار المعنى الثالث لا يجوز التصرف، وأما بناء على المعنى الرابع فكما أنه لا يجوز التصرف الوجودي كذلك لا يجوز ترك التصرف، فيكون إبقاء الدراهم على حالها أيضا مشروطا شرعا بأن لا يكون أسوأ من غيره أو أن يكون أحسن من غيره، والحال أنه مساو. فكما أن الفعل غير جائز إلا في حالة الأحسنية كذلك الترك غير جائز إلا في حالة أحسنية، فإذا فرضنا التساوي بين الفعل والترك يلزم من ذلك ثبوت الجواز بالمعنى الأخص لكل منهما، أي أن الفعل جائز فعلا والترك جائز فعلا، بخلاف الاحتمال الثالث فإن جواز الترك ليس بالمعنى الشرعي بل بمعنى عدم جواز الفعل، ومن الواضح أنه إذا لم يجوز الفعل كان بقاء الدراهم على حالها أمرا قهريا. لذلك نقول أن المكلف ليس مخيرا بين الفعل والترك هناك، بل هو مخاطب بترك المال إلا في صورة كون التصرف أحسن من غيره. فإذا الفرق بين الاحتمالين يوجب التفرقة في حكم التبديل، فعلى الأول على الاحتمال الثالث نحكم بعدم جواز التبديل، وأما على الاحتمال الرابع فإن التبديل جائز حينئذ. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر روايتين في المقام يستظهر منهما أن مناط التصرف الضرر، مناط حرمة التصرف الضرر، بمعنى أن المستظهر من هاتين الروايتين الشريفتين أنه يجوز لولي اليتيم أن يتصرف في المال إلا أن يكون في تصرفه ضرر على اليتيم. إحداهما حسنة الكاهلي التي فيها السؤال منه للإمام عليه السلام أنه يدخل مال اليتيم دار اليتيم وربما يأكل من طعامهم ويتناول من شرابهم، فما هو الحكم؟ قال الإمام عليه السلام: إن كان في دخولهم منفعة جاز، وإن لم يكن في وإن كان في دخولهم ضرر فلا يجوز. صاحب الجواهر رحمه الله تعالى أخذ بظاهر النفع والضرر ابتداء، فحكم بوجود تهافت بين الصدر والذيل، إذ ظاهر صدر الرواية إناطة جواز التصرف بوجود منفعة، وظاهر ذيل الرواية إناطة حرمة التصرف بوجود ضرر، ومفهوم الصادر أنه إذا لم يوجد منفعة فلا يجوز، ومفهوم الذيل أنه إذا لم يوجد ضرر جاز. ومن الواضح أنه توجد حالة لا توجد فيها منفعة ولا يوجد فيها ضرر، فهل نحكم فيها بالجواز اقتضاء لمفهوم الذيل أو بالحرمة اقتضاء لمفهوم الصادر؟ فيحصل التعارض بين الرواية، وهذا التعارض يوجب إجمال الرواية. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يستظهر من الرواية أن المقصود بالمنفعة في المقام تدارك ما يتصرف به الداخل في مال اليتيم، فمثلا إذا أكل من طعام اليتيم تدارك ما أكل من طعام اليتيم بعوضين، وهذا هو المقصود بالمنفعة. ولعل التعبير عن هذا بالمنفعة من باب توقف حفظ مصلحة اليتيم العامة بالاختلاط بهم، وإلا لو لم يجوز لمن يحفظه ويتحفظ على مصالح اليتيم أن يباشرهم، والمباشرة تقتضي قهران مثل هذه التصرفات، لا لزم من ذلك حكم الشارع على اليتيم بأن ينعزل عن المجتمع كما يقول السيد الخوي رحمه الله تعالى، وذلك مفسدة كبيرة للأيتام بالفعل. لذلك حتى قوله تعالى: وإن تخن اللهم صل على محمد وآل محمد وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المصلح من المفسد. هذه الآية ذهب عني صدرها، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآية ناظرة إلى التحرج والحرج اللذين أحس بهما المسلمون لما نزل من الله الآيات المتعرضة لأموال اليتامى، وأنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها، فكانت هناك مسألة عامة مبتلى بها، وهي وجود الأيتام في حجر الأولياء مع تملك بعض الأيتام من أموال، فكان بعض الأولياء يخلطون أموال اليتامى بأموالهم ويصرفون على اليتيم من ماله المختلط بأموال غيره. هنا لما نزلت الآيات المحرجة عن التصرف في مال اليتيم اعتزل المسلمون رعاية الأيتام من باب الاحتياط، فأنزل الله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المصلح من المفسد، بمعنى أنه يجوز لكم أن تخالطوهم وأن تأكلوا معهم من طعامهم بشرط نية الإصلاح. فإذا الآية الشريفة دليل على أن المقصود بالإصلاح هنا ليس التصرف الذي فيه مصلحة بمعنى وجود منفعة آنية ترجع على اليتيم، بل بمعنى توقف حفظ مصلحة اليتيم على مثل هذا التصرف، وهذا هو الضابط في جواز التصرف في مال اليتيم. وهذا يختلف باختلاف المورد، فمثلا بيع أرض اليتيم غير جائز إلا إذا كان البيع أصلح، وأما دخول دار اليتيم لمشاورة أم اليتيم مثلا واستكشاف رأيها أو للاطلاع على أحوال اليتامى، فهذا التصرف من الواضح أنه لا يقابل بعوض. لكن هل هو جائز أو ليس بجائز؟ هل نحرم هذا التصرف لأنه تصرف في دار اليتيم لا يقابله عوض، مع أن هذا التصرف أمر يحتاج إليه الولي ليطلع على أحوالهم ليصرف لينفق عليهم من أموالهم، لأن وضع المال في يد الأم قد يكون مفسدة، وتركهم وعدم السؤال عنهم مفسدتهم، والشراء لهم من دون سؤال ربما يكون مؤديا إلى الإسراف. إذن هو يحتاج إلى الاطلاع على الثلاجة وما فيها والدار وما فيها لكي يتدارك ما تلف من الأغراض والأعيان وما إلى ذلك. فمثل هذا التصرف جائز لا لأنه لا مفسدة فيه بل لأنه مصلحته. والمسألة عرفية، ما تتوقف عليه مصالح اليتيم مصلحة بلا أشكال. وعليه فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى معنى قريب. ثم إن هناك في مع هذه الرواية رواية ابن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أيضا هذه الرواية تتضمن السؤال عن حكم التصرف في مال ابنة الأخ المهدى إليها، كما لو أهدي لها طعام فعرضته عليه فأكله أو هو أكله باعتبار قصورها، ومن الواضح أن القاصر قد يعرض، يعني ليس المقصود أنها راشدة وإلا ارتفع موضوع البحث. هي ابنة يتيمة أهدي إليها شيء فأكله الولي ثم عوضها في مقابل ما أكل من مالها بشيء يتدارك به ذلك المال، جائز أو لا؟ يقول لا بأس. الإمام عليه السلام يقول لا بأس. الشيخ يقول الإمام لم يفصل بينما إذا كان العوض فيه زيادة أو ليس فيه زيادة، فيه منفعة أو ليس فيه منفعة، بل اشترط أصل التدارك. فإذا شرط التصرف في مال اليتيم التدارك، شرط التصرف التدارك. لكن مع ذلك نقول أن المستفاد من هاتين الروايتين ليس هو جواز التصرف لمجرد التدارك، بل التصرف الذي يكون فيه مصلحة. نعم لا يشترط في تلك المصلحة أن تكون بمعنى المعاوضة والزيادة، بل الشرط أن يكون ذلك فيه حفظ لمال اليتيم. فمثلا في حسنة الكاهل ذكرنا وجه الصلاح، وأما في رواية ابن المغيرة فالغالب أن يكون المهدى إليها طعاما مطبوخا، والطعام المطبوخ إذا لم يؤكل يتلف. فمن الواضح أن أكله مع تعويض البنت بمثله أصلح من إبقائه ليتلف، هكذا قال الشيخ، ولكن ربما يتأمل فيه. قال ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟ نعم هذا كله مضافا. اقرأ شيخنا أنا حلقي
هذا كله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصارف المنوطة إلى الحكام فيما في هذا الزمان الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام لمن يدعي الحكومة. وكيف كان؟ فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمة فقيه لمثله في كل إلزام قولي أو فعلي يجب الرجوع فيه إلى الحاكم. فإذا قبض مال اليتيم من شخص أو عين شخصا لقبضه أو جعله ناظرا عليه فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره، لأن نظره كنظر الإمام. وأما جواز تصدي مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحكم فيها إذا لم يعرض عنها بل بنى على الحكم فيها، فلأن وجوب الحكم فرع سؤاله، فرع سؤال من له الفصل.
يريد أن يفرق بين، أو قل يريد أن يدفع النقض الذي أورد أنه كما لا يجوز لفقيه أن يتصدى، أو قل كما يجوز للفقيه أن يتصدى للمرافعة ما لم يصدر الحكم من الفقيه الأول، كذلك يجوز للفقيه أن يتصدى للتصرف ما لم يصدر ذو المقدمة من الفقيه الثاني. الشيخ يريد أن يفرق في المقام، يقول بالنسبة إلى تصرف الفقيه لا يجوز باعتبار أن نظر الفقيه كنظر الإمام، فإذا بنى الفقيه على تصرف ما ولو لم يصدر ذلك التصرف منه غاية الأمر أنه شرع في مقدماته لم تجز مزاحمته، لأن مزاحمة الإمام غير جائزة. وأما تصدي الحاكم للفصل في الخصومة قبل صدور الحكم من الحاكم الثاني، فلأن المفروض من الثاني أنه تصدى بعد سؤال الخصمين إياه أن يتصدى، وحكم الأول لا يصدر إلا بعد سؤال الخصمين منه، ولا يحتمل أن يكون الخصمان قد سألا من الأول ومن الثاني. فعدول الخصمين عن الأول إلى الثاني يوجب تبدل الموضوع بحيث لا تكون هناك مزاحمة، إذ الحكم لم يصدر من الأول لأنه لا حكم إلا بسؤال الخصمين أو بالترافع إليه. تفضل.
ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم أم لا؟ ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، ولكن ظاهر كثير من كلماتهم أنه لا يصح إلا مع المصلحة، بل في مفتاح الكرامة أنه إجماعي، وأن الظاهرة من التذكرة في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين، وعن شيخه في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب، وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي بذلك حتى في الأب والجد.
نعم.
ويدل عليه بعدما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد عموم قوله تعالى ولا تقتبوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وحيث إن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس لتوضيح ذلك في هذا المقام فنقول.
هذا طبعا هذا بعد تأسيس الأصل، الشيخ أشار إلى الأصل أصالة عدم ولاية أحد على أحد، بمعنى أن هذا الأصل لا نرفع اليد عنه إلا بدليل متصف بالحجية فعلا، وإلا وجب الاقتصار على القدر المتيقن، والمقام والقدر المتيقن في المقام هو التصرف الأصلح أو الذي فيه مصلحة كما سيأتي.
إن القرب في الآية يحتمل معاني أربعة: الأول مطلق التقليد والتحريك حتى من مكان إلى آخر، فلا يشمل مثل إبقائه على حال أو عند أحد.
هذا طبعا هذا الاحتمال الأول يتقوم بطرفين: طرف إيجابي وهو عموم التصرف لكل فعلان حقيقيا كان أو اعتباريا، حقيقيا من قبيل الأكل والشرب أو من قبيل نقله من مكان إلى مكان، واعتباريا من قبيل البيع والشراء والهبة وأمثال ذلك. الطرف المعنى الثاني الذي يقوم هذا الاحتمال هو الوجود، أي أن الفعل وجودي فلا يشمل ترك الفعل ولو تعنون بعنوان وجودي من قبيل الإبقاء، فإن الإبقاء حقيقته ترك. إذن إبقاء مال اليتيم على حاله لا يكون مندرجا تحت عموم قوله لا تقربوا بناء على هذا الاحتمال.
الثاني وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه مجتنبا، فالمعنى تجنبوا عنه ولا تقربوه إلا إذا كان القرب أحسن، فلا يشمل حكم ما بعد الوضع.
وهذا طبعا هذا الاحتمال يتقوم بملاحظة معنى القرب اللغوي، أن المقصود هو القرب من الآية، لكن لا يقصد القرب المكاني بل يقصد القرب المجازي، وهو وضع اليد عليه أي تجنبوه لا تلمسوه، ولا يكون معنى الآية كنائيا بل يكون معنى الآية مطابقية، فعليه لا يكون المستفاد من الآية حكم ما بعد الوضع وما بعد ترك التجنب، لأن الآية في مقام بيان حكم ترك التجنب، لا تقول اجتنبوه، فإذا لم يجتنبه كان مأثوما، لكن الآية لا تتكلم عما بعد ذلك من تقليب ونقل من مكان إلى مكان وأمثال ذلك.
الثالث ما يعد تصرفا عرفا كالاقتراب والبيع والإجارة وما أشبه ذلك، فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه أحسن منه إلا بتنقيح المناط. الرابع مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل والترك، والمعنى لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره، فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور لأن إبقاءه قرب له بما ليس أحسن.
نعم. طبعا هنا يعني في هذه المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى نوع من المناقشة، فمثلا التصرف العرفي من قبيل الاقتراض والبيع ما لم يقترن بالتسليم والتسلم لا يكون منهيا عنه، فبيع مال اليتيم فضولا من دون تسليم مال اليتيم لا يكون تصرفا عرفا. وقد أشرنا إلى ذلك في بيع الفضول، وذكرنا أن بيع الأمين المال المستودع عنده من دون أن يكون قد تصرف فيه لا يعد خيانة للأمانة. فكذلك قوله بأن المقصود ما يعد تصرفا عرفا لا بد أن يراد به البيع المقارن للتسليم، وإلا فلا معنى له. ثم قالوا أن الوضع لا بد أن يكون بمعنى الاستيلاء، وإلا فمجرد وضع اليد على مال اليتيم من دون قصد الاستيلاء لا يكون مندرجا تحت عموم الآية. والصيد الخوي رحمه الله تعالى ناقش هذه المعاني الأربعة بمناقشات، وحكم بأنه لا نظر في الآية إلا إلى الحكم التكليفي، وأنه لا يجوز التصرف في مال اليتيم لأنها في مقام بيان نفوذ المعاملة وعدم نفوذ المعاملة. لكن الإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه خلاف الظاهر، إذ الظاهر من الآية قريب مما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، وإن كان ما ذكره يحتاج إلى تنقيح وتمحيص. فالصحيح أن المقصود بالقرب هنا التصرف العرفي، والبيع وشبهه لا يكون تصرفا عرفيا إلا إذا كان مقترنا بالتسليم. فلا يجوز لأحد أن يبيع مال اليتيم بمعنى أن ينقله اعتبارا وحقيقة استنادا إلى ذلك الاعتبار إلا إذا كان ذلك أحسن من تركه وهكذا.
وأما لفظ الأحسن في الآية فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيل، ويحتمل أن يراد به الحسن، وعلى الأول فيحتمل التصرف الأحسن من تركه كما يظهر من بعض، ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا من تركه ومن غيره من التصرفات. وعلى الثاني
يراد به الحسن،
فيحتمل أن يراد ما فيه مصلحة، ويحتمل أن يراد به ما لا مفسدة فيه.
إذن أربعة احتمالات.
على ما قيل من أن أحد معاني الحسن ما لا حرج في فعله. ثم إن الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث، ومن احتمالات الأحسن هو الاحتمال الثاني، أعني التفضيل المطلق. وحينئذ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم فبعناه بعشرة دراهم، ثم فرضنا أنه لا يتفاوت لليتيم ابقاء الدراهم أو جعلها دينارا، فأراد الولي جعلها دينارا فلا يجوز.
وذلك لا يجوز لأن التبديل بين الدراهم والدنانير تصرف جديد، وشرط جواز التصرف الجديد أن يكون التبديل أحسن من الترك، وقد فرضنا المساواة بين ابقاء الدراهم وجعلها دنانير، إذن لا يجوز
لأن هذا التصرف ليس أصلحا من تركه. وإن كان يجوز لنا من أول الأمر بيع المال بالدينار لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحة بجعل المال الأحسن، أما لو جعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فيه فيجوز.
وجه ذلك واضح.
وكذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع، لأن إذا فرضنا أن القرب يعم إبقاء مال اليتيم على حاله كما هو الاحتمال الرابع فيجوز التصرف المذكور.
يجوز التصرف المذكور أي التبديل. ويعلل الشيخ يقول إذ بعد كون الأحسن هو جعل مال اليتيم نقدا، فكما أنه مخير في الابتداء بين جعله دراهم أو ديناران لأن القدر المشترك الجامع بين الدينار والدرهم أحسن من غيره، وأحد الفردين لا مزية لأحدهما على الآخر فيخير المكلف، هذا ابتداء، فكذلك بعد جعله دراهم يعني يستمر التخيير. إذا كان كل من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دينارا قربا والقدر المشترك أحسن من غيره، ضع خطا على قوله إذا كان كل من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دينارا قربا، لأن النقطة هنا يقول ما دام إبقاء الدراهم تصرف وتبديل الدراهم تصرف وكل منهما مشروط بشرط وهو أن يكون أحسن، والحال أنهما متساويان، إذن هذا جائز وهذا جائز. أما جواز إبقاء الدراهم فلأنه أحسن من ترك جعل المال نقدا، وأما التبديل فلأن المفروض أن تبديل الدراهم إلى دنانير مساو لجعل المال نقدا، ولا يمكن خروج المكلف عن أحد هذين الفعلين، إما أن يبقي وإما أن يترك، فيكون التخيير الثابت هنا تخييرا شرعيا. الشارع يقول له لا يجوز لك أن تبقي إلا إذا كان أصلح. طيب ماذا يبقي؟ يبقي دراهم. الإبقاء تارة بلحاظ النقد، يعني تارة بلحاظ العين، وتارة بلحاظ الدينار. فالملاحظة الدراهم بما أنها مصداق للجامع وهو النقد يكون موجبا لجواز الإبقاء. والمفروض أن الجامع الذي جاز لنا في حال الإبقاء نسبته إلى كلا الفردين نسبة واحدة، إذ لا مزية للدينار على الدرهم، فكما جاز إبقاء الجامع في الدينار في الدراهم يجوز إبقاؤه في الدنانير. كذلك حال الدنانير لأنها فرد للجامع وهو إبقاء النقد. هذا على الاحتمال الثالث. أما على الاحتمال الرابع عفوا، أما على الاحتمال الثالث فبعد أن بدلنا العين بالنقد وهو الدراهم لم يجوز لنا حينئذ التبديل إلى دنانير. لماذا؟ لأنه بعد أن أصبحت الدراهم مملوكة لليتيم كان الإبقاء غير مندرج لقوله إلا بالتي هي أحسن، إذ الآية لا تشمل الترك. إذن الآية إن أثبتت الجواز فإنما تثبت جواز التبديل، والمفروض أن التبديل مشروط بأن يكون أحسن من تركه، وقد فرضنا أن التبديل كالإبقاء، إذن لا يجوز، فيكون الإبقاء أمرا قهريا لا من جهة التخيير الشرعي، بخلاف المعنى الرابع. فإن المفروض في المعنى الرابع هو أنه مع شمول القرب لكل من الفعل والترك فلا يجوز لنا أن نبدل العين إلا بما يكون نقدا، ونسبة النقد إلى الدينار والدرهم واحدة، إذن لا يجوز لنا أن نبدل العين إلا بنقد في الدينار أو الدرهم. فإذا بدلناه إلى درهم فكما يجوز لنا تبديله إلى درهم يجوز تبديل الدراهم إلى دنانير، لأن ترك التبديل إبقاء وشرطه هو شرط التبديل وهو أن يكون أحسن. فإذا فرضنا أن التبديل وترك التبديل على كل تقدير بلحاظ الدينار والدرهم هو إبقاء للجامع، إذا إبقاء الجامع جائز باعتبار كونه أفضل من إبقاء العين. فإذا جواز إبقاء النقد يستلزم جواز تبديل الدراهم إلى دنانير، هذا هو السر في المقام. ولذلك قال والقدر المشترك أحسن من غيره، وأحد الفردين لا مزية فيه على الآخر فهو مخير فيه. والحاصل أنه كلما يفرض التخيير بين تصرفين في الابتداء لكون القدر المشترك بينهما أحسن وعدم مزية لأحد الفردين تحقق التخيير لأجل ذلك استدامة. لماذا؟ وجه الملازمة بين ابتداء التخيير واستمراره أن إبقاء الجامع تصرف محكوم بحكم شرعي، وهذا الحكم هو الجواز في صورة كونه أحسن. والمفروض أن الفردين بالنسبة إلى الجامع نسبتهما واحدة، وكون والإبقاء إنما يكون بلحاظ الطرف المقابل، فإذا إبقاء الجامع في ضمن هذا الفرد جائز وإبقاء الجامع في ضمن الفرد الثاني جائز، ذلك يكون التخيير مستمرا. فيجوز العدول من أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم، وإن كان فيه نفع يعود إلى المتصرف، لأنه لم يشترط في جواز التصرف أن لا يكون فيه نفع للمتصرف، بل الشرط أن يكون فيه نفع لليتيم. وقد يقترنان، لكن الإنصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث، بمعنى أن الظاهر من الآية خلاف المعنى الرابع. وإن كان الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع ومقصوده من مثل هذا الكلام أن لا يختاروا في أمر ما لليتيم إلا ما كان أحسن من غيره. طبعا بحسب هذه العبارة ربما يقال أن الشيخ يميل إلى القول بالمعنى الرابع، لكن سيأتي منه في ذيل المبحث أنه يستشكل في المعنى الرابع، فكأنه يقوي المعنى الثالث. نعم ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر لا أن مناط الجواز هو النافع. تفضل شيخ.
في حسنة الكاهلي قيل لأبي عبد الله عليه السلام إنا نقعد على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ قال إن كان في دخولكم عليه منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. بناء على أن المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم، فيكون المراد بالضرر في الذيل ألا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك،
بمعنى أن المقصود بالمنفعة المعاوضة.
فلا تنافي بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين من أن الصدر دال على إناطة الجواز بالنفع والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر.
نحن نصبناه إلى صاحب الجواهر، يعني باعتبار السباق هذا العنوان إلى صاحب الجواهر، لكن لعله غير صاحب الجواهر. لا
المعاصر يتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر، وهذا منه مبني على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصولنا.
عفوا شيخنا، في بالي والله العالم أنه في هدى الطالب نقلا عن حاشية الأشكواري أنه صاحب الجواهر، في بالي الشكل.
وهذا منه مبني على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه،
يعني يريد أن يقول أن المنفعة هنا هي ما يزيد على عوض ما يصرف من مال اليتيم،
بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف أو يتصرف من مال اليتيم بما يتوصل إليهم من ماله، كأن يشرب ماء فيعطي ثلثا لإزائه.
يعني يقصد بذلك أن تكون المعاوضة فيها منفعة لليتيم، لأن تكون مشتملة على إرباح اليتيم.
وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية حتى يحصل التنافي.
ما قاله الشيخ حق، لكن نزيد نقول أن ما ذكره الشيخ من أن المقصود بالمنفعة مجرد التدارك أيضا هذا ليس بصحيح، لأن مراد الإمام رحمه عليه السلام من المنفعة في المقام هو ترتب مصلحة على دخولهم ولو بلحاظ توقف برعاية الأيتام على مثل هذه المصلحة، ولو كان ذلك من باب الرأفة بهم والعطف عليهم فإن ذلك مصلحة لليتيم بلا إشكال. نعم يشترط في ذلك، يعني في صدق المصلحة، التدارك، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بإدخال السرور على الأيتام بأن يدخل دارهم ويقعد على بساطهم ويأكل من مائهم طعامهم ويشرب من مائهم بلا أن يعوضهم، فإن هذه المصلحة موجودة، إدخال السرور مصلحة، لكن في مقابلها ضررا قد أورده، والاستساغة الفعل الذي يترتب عليه ضرر لمجرد وجود مصلحتين هذا لا يكفي. الشرط في المقام أن لا يكون في الفعل مفسدة ويكون فيه مصلحة من جهة أخرى مو من جهة المعاوضة. إذن لا نكتفي بمجرد التدارك بل نشترط المصلحة، غاية الأمر أن المصلحة أعم من الربح، فقد يكون في المصلحة في إدخال السرور عليهم، قد يكون المصلحة في شد أزرهم، قد يكون المصلحة في رعايتهم العاطفية. إذا اقترن ذلك بتدارك أموالهم فلا بأس، هذا معنى قريب عرفي عقلائي بلا إشكال، بل لعل سيرة العقلاء المتشرع قائمة على هذا المعنى، إن لم يعهد من الشارع التشبل، لعل هذا هو المستفاد من قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح، لأن خلط الأموال والمخالطة هذا نوع من التصرف، والشارع جوزه لمجرد أن فيه رعاية للأيتام، مع أن المخالطة لا ترجع على اليتيم بربح زائد.
وفي رواية ابن المغيرة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي ابنة أخا يتيما فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول يا ربي هذا بهذا،
ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول يا ربي هذا بهذا. قال الإمام عليه السلام لا بأس. الوجه وجه تقريب هذه الدلالة أن الإمام لم يفصل بينما إذا كان هذا بهذا مع الزيادة أو بدون الزيادة. نعم إذا كان مع النقيصة فلا يقال هذا بهذا، لا يقال هذا بهذا. و يعني ما استفاده الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الرواية أيضا في محله، إلا أنه مع ملاحظة ما ذكرناه من أن ذلك يجوز في مقام يقتضيه مخالطة اليتيم، أما الأكل من ماله ابتداء من دون قضاء العرف لمثل هذا ففيه إشكال. والمورد الرواية فعل العم بابنة أخيه لا فعل الأجنبي بابنة الأخ، ومن الواضح الفرق بينهما، فلا يجوز للأجنبي أن يدخل مال اليتيم، أن يدخل بيت اليتيم ويتصرف ثم يعوضه، هذا فيه إشكال بلا إشكال.
فإن ترك الاستفصال عن مساواة العوض وزيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة إلا أن يحمل على الواجب من كون التصرف الطعام المهدى إليها وإعطاء العوض بعد ذلك أصلا، إذ الظاهر من الطعام المهدى إليها والمطبوخ فشفه.
ولكن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى ممنوعا لا منعا للغلبة التي ادعاها فإنها في محلها، فالغالب أن يكون المهدى طعاما مطبوخا، لكن الرواية لم تفصل بينما إذا كان أكله للطعام أو لما أهدي إليها في حال معرضية ذلك الطعام للتلف أو عدم معرضية ذلك الطعام للتلف. ومن الواضح أنه ليس كل طعام مطبوخ معرضا للتلف، فمثلا إذا أهدي الطعام إلى البنت الصباح وكان ذلك الطعام مخصصا للغداء عادة فأكله هو بنية تعويضها في الزواج يجوز هذا أو لا؟ من الواضح أنه في هذا المورد لا يكون الطعام معرضا للتلف، ولكن مع ذلك إطلاق الرواية يقتضي نفي البأس فيها مثل هذا التصرف. إذن كلام الشيخ من ناحية الغلب صحيح، لكن لا يمنع من التمسك بإطلاق الرواية، بل المتعين هو ما ذكرناه من أن مقتضى الخلطة ورعاية الأيتام التصرف في أموالهم بمثل هذا، جرت العادة بذلك لكن بشرط التعويض وحينئذ يجوز، لا لكفاية عدم المفسدة بل لأن المنع من مثل هذا التصرف مع التعويض فيه مفسدته، المانع من مثل هذا التصرف مع التعويض فيه مفسدة لحال اليتيم. فما ذكره سيد الخوي رحمه الله تعالى أو الأعلام في مثل هذا صحيح في الجملة، ولكن مع ملاحظة الضابطة المذكورة. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.